نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. نبدأ بعون الله تعالى فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: مع أن شيخنا قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيث.
نقرأ من عندي: ثم إن السبب في تخصيص الحاكم عن غيره ممن ذكر بالتصريح بذلك مزيد تساهله. هذا أول الإيه؟ أول الفقرة.
نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ثم إن السبب في تخصيص الحاكم عن غيره ممن ذكر بالتصريح بذلك مزيد تساهله.
نعم، يشير بذلك إلى أن الحاكم لما قال: وكالمستدرك على تساهل، ما خصه بهذا إلا لمزيد التساهل عنده. فهم جميعا الحاكم ابن حبان ابن خزيمة متساهلون، ولكن نصيب الحاكم في التساهل أكثر. نعم.
نعم. قال: وإلا فابن حبان البستي، وهو بضم الموحدة وإسكان المهملة وبعدها مثناد فوقانية، نسبة لمدينة من بلاد كابل بين هراه وغزنة، وصف بأنه يداني أن يقارب الحاكم في التساهل، وذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضا، لأنه غير متقيد بالمعدلين، بل ربما يخرج للمجهولين، لا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح.
نعم، يبقى إذن هذا الكلام عن ابن حبان، فابن حبان أيضا من المتساهلين، وسبب التساهل عنده شيئان. الشيء الأول أنه أطلق الصحيح على الحسن، هذا اصطلاح عنده، اشتمل كتاب ابن حبان على أحاديث حسنة وأحاديث صحيحة، لكنه لم يجعل الحسن قسما برأسه مقابل الصحيح، وإنما جعل الحسن قسما من الصحيح، فيطلق على الحسن صحيحا. هذه هي المسألة الأولى. والمسألة الثانية هي أنه وجد في كتابه إلى جوار الصحيح والحسن الضعيف أيضا. لماذا؟ قال: لأنه غير متقيد بالمعدلين، بل ربما يخرج للمجهولين. فمذهب ابن حبان أو شرطه متوسع في مسألة قبول الصحيح، ذلك أنه لم يشترط في الصحيح إلا شرطين اثنين، بخلاف ما سبق معنا من الشروط الخمسة. لا، هو يقتصر على شرطين اثنين: الشرط الأول عدالة النقلة، والشرط الثاني اتصال السند. عدالة النقلة واتصال السند، أين الضبط؟ أين عدم الشذوذ؟ أين عدم العلة؟ لا يلتفت إلى هذا. ليس معنى هذا أن كل حديث في صحيح ابن حبان ليس فيه هذه الثلاثة، لا، ولكنه يخرج ما وجد فيه الشرطان إلى جوار هذه الأحاديث التي وجد فيها ما زاد على الشرطين، ويزيدنا السخاوي رحمه الله تعالى هنا أنه ربما يخرج للمجهولين. يعني شرط ابن حبان في صفة العدالة يختلف عن شرط بقية أئمة الجرح والتعديل في هذه الصفة، فهو يمنح صفة العدالة أيضا بتساهل، فهذا تساهل بعد تساهل بعد تساهل. التساهل الأول في إلحاق الحسن بالصحيح، وربما هذه اصطلاح لا يشاحح فيها كما سيأتي الآن من كلام الحافظ ابن حجر. والمسألة الثانية أو التساهل الثاني أنه اكتفى بصفتين اثنتين أو شرطين اثنين من الشروط الخمسة في الحديث الصحيح. والتساهل الثالث أنه لما اشترط العدالة واتصال السند كان له في العدالة رأي واسع لم يتقيد فيه بمثل ما تقيد علماء المصطلح، وإنما كانت الإيه؟ كانت أوسع من هذا. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا. نعم
نعم قال رحمه الله: مع أن شيخنا قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية.
نعم، شيخنا اللي هو من؟ الحافظ ابن حجر. قال لا ينسب ابن حبان إلى التساهل إلا إذا كنتم تعنون هذه الحيثية التي ذكرناها الآن، فهو موافق على هذا أن ينسب ابن حبان إلى التساهل من جهتين اثنتين ينتميان إلى نفس السبب الذي سيبينه الآن. نعم.
قال: وعبارته إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح لأنه يسميه صحيحا.
هذه الأولى، يعني إن كنتم تنسبونه إلى التساهل بسبب أنه أضاف الحسن إلى الصحيح فلم يجعل الحسن قسيما للصحيح ليكون قسمين، قسم صحيح وقسم حسن، لا لم يفعل ذلك، وإنما جعل الحسن قسما يندرج تحت الصحيح، فأعطى الحسن اسم الصحيح، أعطى الحسن اسم الصحيح، ولا يقسم الحديث المقبول المحتج به عنده إلى صحيح وحسن، وإنما يسمي الكل صحيحا. فلو أنكم تنسبونه إلى التساهل بسبب هذا فهذا ليس سببا حقيقيا لأنه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. هذه هي الأولى في كلام الحافظ ابن حجر. نعم.
وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع ممن فوقه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة، وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم الثق... ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم في الثقات من لم يعرف اصطلاحه، ولا اعتراض عليه فإنه لا يشاحح في ذلك.
هذه هي الجهة الثانية أيضا في كلام الحافظ ابن حجر، التي إن كان الذين ينسبون ابن حبان إلى التساهل بسببها فإن ابن حبان لا ينسب إلى التساهل بسبب ذلك في قول الحافظ ابن حجر، وهو أنه خفف شروطه فلم يجعل الشروط خمسة كما هو عمل أهل الحديث، وإنما جعلهما شرطين اثنين، الشرط الأول العدالة والشرط الثاني الاتصال. وإذا دققنا في كلامه فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع ممن فوقه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع. هذا الكلام كله يدور حول شرطين اثنين من شروط الحديث الصحيح، الشرط الأول هو العدالة والشرط الثاني هو الاتصال، ما كان راويه ثقة، هذه هي العدالة، غير مدلس سمع ممن فوقه وسمع منه الآخذ عنه ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع، هذا كلام كله يتعلق باتصال الحديث، وهو كما قلنا سابقا ماض على شرط شيخه ابن خزيمة. فابن خزيمة أيضا في شرطه هو يخرج ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، لا يزيد شيئا فوق هذا. لكن ينسب ابن حبان إلى التساهل عند العلماء لأسباب كثيرة. السبب الأول أنهم لا يوافقونه على شرط، حينما يحاكمون شرطه هذا نعم يسمى صحيحا عنده، ولكن إذا حاكمناه إلى بقية أهل الحديث فيظهر بذلك أن شرطه هذا غير موافق عليه. ولكن الحافظ ابن حجر يريد أن يقول إن كتابه صحيح بنظره هو، فقد اشترط شرطا ووفى به، ليس كما صنع الحاكم اشترط شرطا ولم يوف به، لا، ابن حبان اشترط شرطا ووفى به غالبا، حتى نكون دقيقين، غالبا وفى به غالبا. فلا ينسب إلى التقصير لأنه لم يوفي بشرطه، ولكن لتوسعه في الشرط زيادة على ما عليه أهل الحديث. لماذا؟ هو مذهبه أن من لم يعرف بجرح فهو عدل حتى يتبين ضده، يعني عنده الأصل في المسلمين جميعا العدالة حتى يتبين له ضد ذلك من حال هذا الراوي. وفي غير الأغلب خرج عن بعض المجهولين عينا وحالا أو عينا فقط، فمن هاتين الناحيتين عدم توفيته بشرطه في بعض الأحوال وإن كانت قليلة، وتوسعه في الشرط، وهذا في الأعم الأغلب من أحاديثه، نسب إلى التساهل. ومن هنا نقول اشتمل كتاب ابن حبان على الصحيح والحسن والضعيف أيضا، اشتمل على الصحيح والحسن والضعيف. ولكن ما سيق الكلام لأجله هنا، وهو أن في صحيح ابن حبان أحاديث صحيحة زائدة على ما في الصحيحين، هذا الذي سيق الكلام لأجله صدق وحق، فصحيح ابن حبان هو من مظان الصحيح، وإن وجد مع ذلك ما هو حسن وما هو ضعيف.
نعم. قال رحمه الله: قلت: ويتأيد بقول الحازمي ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم، وكذا قال العماد بن كثير: قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا.
ما الذي يتأيد؟ يتأيد أن ابن حبان أقل في التساهل من الحاكم، فالحاكم عنده مزيد تساهل، وابن حبان أقل في التساهل من الحاكم، هذا هو الذي يعني يريد أن يخرج به السخاوي من هذه الجملة كلها. ثم يؤيدها بعبارة الحازمي، يقول: ويتأيد بقول الحازمي ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم. إذن الحاكم عنده مزيد تساهل، وابن حبان عنده تساهل، وإن لم يصل في الدرجة إلى تساهل الحاكم. وكذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونة. وهذا الكلام مقارنة بين المستدرك في ناحية وبين صحيحي ابني خزيمة وحبان في ناحية أخرى. وأما فيما يخص المقارنة بين ابن خزيمة وابن حبان فابن خزيمة أسهل في هذه من ابن حبان أيضا، يعني أمكن وأوثق وأصح، فأحاديثه فيها تحرم أكثر من تحري ابن خزيمة ابن حبان، يعني كان ابن خزيمة في صحيحه أشد تحريا من ابن حبان. فإذا يعني رتبناهم ترتيبا تصاعديا فنقول الحاكم أكثرهم تساهلا، ابن حبان أقل من ذلك، ابن خزيمة أقل وأقل. نعم.
قال رحمه الله: وعلى كل حال فلا بد من النظر للتمييز.
نعم، ما معنى لا بد من النظر للتمييز؟ يعني كل هذا الكلام على عمومه، وأما عند التطبيق وأخذ حديث من الأحاديث فينبغي أن يدرس ذلك الحديث دراسة مستقلة من ناحية سنده ومن ناحية متنه تطبيقا على الشروط الخمسة التي اتفق عليها أئمة الحديث، فما وفى بهذه الشروط المطلوبة فهو الصحيح أو الحسن، وما ليس كذلك فهو الضعيف. إذن التمييز يأتي من الدراسة، يأتي من النظر، يأتي من التفتيش، يأتي من تقليب النظر في الأسانيد والمتون بحثاً عن هذه الشروط المطلوبة. نعم.
قال: وكم في كتاب ابن خزيمة أيضاً من حديث محكوم منه بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن، ولكنه أيضاً ممن يدرجه في الصحيح ويقبل المجهول.
هذا الكلام وفيما صححه ابن حجر رحمه الله تعالى، أصل هذا الكلام للحافظ ابن حجر، وهو يعطينا ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أن صحيح ابن خزيمة فيه الصحيح والحسن، فيه الصحيح والحسن. والفائدة الثانية أن ابن خزيمة كما قلنا في ابن حبان لا يميز الصحيح من الحسن، بل يجعلهما رتبة واحدة، يطلق على الجميع اسم الصحيح، وأنه يحتج بهما معا دون تمييز لواحد منهما عن الآخر. وهذا اصطلاح كما قلنا، يعني لا يعاب بهذا، هو لا يفصل الصحيح من الحسن لأنه الكل في باب القبول أو باب الاحتجاج عند العلماء سواء، يعني في الأعم الأغلب. والفائدة الثالثة في كلام ابن حجر هذا بخصوص ابن خزيمة، قال: ويقبل المجهول، يعني هو يعني الذي أصل وأسس هذا المذهب ومضى عليه ابن حبان من ورائه، أنه ربما يخرج عن المجهولين، لأنه كما قلنا شرطه هو يعني هذا الايه هذا الشرط عندهم، أن من لم يعرف بجرح فهو عدل حتى يتبين ضده. ويعني علل ابن حبان هذا في مقدمة كتابه فقال: لأنه لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم للظاهر. فيعني هو يقول الأصل في الرواة جميعا العدالة حتى يثبت العكس، ولا ريب أن هذا الكلام غير صحيح، ولكن هذا شرطه وهذا الصحيح عنده، ومن نظر في كتابه يحاكمه إلى هذا فيجده وفى بهذا الشرط في الأعم الأغلب من أحاديثه، والندرة من أحاديثه التي خرجت عن هذا أو القلة، حتى يكون الكلام منضبطا. القلة من الأحاديث التي خرجت عن هذا، لكن لا يرتضي العلماء هذا أبدا. لماذا؟ لأن من لم تتوفر فيه، من لم يتوفر فيه أصل صفة القبول لا يقبل حديثه، إنما يقبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الراوي الذي وجد فيه أصل صفة القبول، يعني ثبتت لدينا عدالته سواء في معاملته مع الله التي سميناها التقوى، أو معاملته مع الناس التي سميناها المروءة، إضافة إلى بقية الشروط المعروفة. فأما إذا لم تتوفر فيه أصل صفة العدالة ولم يتوفر فيه عكسها، فإنا نتوقف في حديثه، نتوقف في حديثه. نعم
نعم قال: بل وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة، مع أنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن.
هذا من كلام الحافظ ابن حجر كما قلت. قال: بل وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة، يعني يوجد في كلام الترمذي ما قال فيه صحيح وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن، ولكن هناك فرق بين الترمذي وبين ابن حبان وابن خزيمة، فإن ابن خزيمة وابن حبان كما قلنا لا يفرقان بين الصحيح والحسن، وأما الترمذي فيفعل يفرق بين الصحيح والحسن، ولذلك قال: مع أنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن، يقول هذا صحيح ويقول هذا حسن، يقول عن بعض الأحاديث صحيح وعن بعضها حسن. الحافظ ابن حجر يرى أن كثيرا مما قال فيه الترمذي صحيح هو حسن لا يرقى فوق رتبة الحسن، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل الباحث إذا اطلع على هذه الأحاديث؟ أو ما هو السبب الذي جعل مثل الترمذي وهو يفرق بين الصحيح والحسن يطلق على بعض الأحاديث صحيحة ويراها غيره حسنة ليست صحيحة؟ في بقية كلام الحافظ ابن حجر يقول: لكنه قد يخفى على الحافظ بعض العلل في الحديث فيحكم عليه بالصحة بمقتضى ما ظهر له، ويطلع عليها غيره فيرد بها الخبر. إذن صار الآن عندي رؤية الترمذي ورؤية غيره من الحفاظ، خفيت علة في الحديث على الترمذي فلأجل ذلك حكم له بالصحة، وظهرت هذه العلة لغيره من الحفاظ فحكم على الحديث بالحسن وربما بما هو أقل من ذلك. فماذا يفعل الباحث أو الدارس الناظر في كلامي هذين الحافظين الترمذي ومن ينتقده؟ يقول الحافظ في بقية كلامه: وللحاذق الناقد بعدهما الترجيح بين كلاميهما. انظر في هذا الكلام ودلائله، وانظر في الكلام المقابل له ودلائله، ورجح بينهما بميزان العدل والعمل بما يقتضيه الإنصاف، يعني كن بينهما حكما، وانظر في دلائل كل قول وأيهما أولى بالقبول. ومعنى ذلك أن المسألة ستعود إليه، إلى النظر وإلى التفتيش، إلى النظر وإلى التفتيش، يقلب الإنسان نظره فيه ويفكر ويبحث، ثم في النهاية يحكم بما إيه؟ بما أداه إليه اجتهاده. نعم
نعم قال رحمه الله: وكذا من مظان الصحيح المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما، للضياء المقدسي الحافظ رحمه الله تعالى، وهي أحسن من المستدرك، لكنها مع كونها على المسانيد الأول يفضل تصنيفها.
نعم، يعني هذه أيضا من مظان الصحيح التي يؤخذ منها أحاديث ليست في الصحيحين أو في أحد الصحيحين، فهي من الأماكن التي يطلب فيها الصحيح الزائد على ما في الصحيحين. المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما، رتبتها فوق رتبة المستدرك، هي أحسن من المستدرك. قال: لكنها مع كونها على المسانيد لا الأبواب، لم يكمل تصنيفها أو لم يكمل تصنيفها، يعني الضياء رحمه الله. فأفادني فائدتين: الفائدة الأولى أنها مرتبة على المسانيد لا الأبواب الفقهية، والفائدة الثانية أن هذا جزء من يعني العمل وليس العمل كاملا، فإنه تصنيف لم يكمله صاحبه. نعم.
نعم. قال رحمه الله: ويقع في صحيح أبي عوانة الذي عمله مستخرجا على مسلم أحاديث كثيرة زائدة على أصله، وفيها الصحيح والحسن بل والضعيف أيضا، فينبغي التحرز في الحكم عليها أيضا.
هذه إشارة عجلة، وإلا فالكلام على المستخرجات خصص له بابا كاملا يتناولها فيه، فهو يريد أن يقول إن هناك أحاديث مستقلة زائدة تبرع الحافظ أبو عوانة الإسفرائيني رحمه الله في كتابه الذي عمله على صحيح مسلم، وسنتعرف عليه الآن وما طريقته فيه. هذه الأحاديث منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، منها المرفوع ومنها الموقوف، فيؤخذ منها ما هو صحيح وما هو حسن، ويقال في هذا الصحيح إنه زائد على ما في الصحيحين. لكن هذا بخصوص الأحاديث المستقلة، وأيضا بخصوص الأحاديث التي ليست في الصحيحين أو في أحدهما، وهذا كلام سيأتي تفسيره بعد قليل. لكنه ينبه إلى أنه ينبغي أن نتحرز في الحكم عليها، فلا يخدعنا أنها موجودة في كتاب بهذا العنوان صحيح أبي عوانة، أو اسمه الأصلي المستخرج على صحيح مسلم، وبعض المحققين يسميه المسند المخرج على صحيح مسلم. لا يخدعنا هذا ونظن أنه كله بما فيه من الأحاديث المستقلة وما فيه من الكلمات أو الجمل الزائدة على ما في صحيح مسلم، نظن أنه كله على شرط مسلم، فنأخذ منه يعني بغير مقابلة أو بغير بحث وتفتيش. فهذا تنبيه، وسيأتي كما قلت الكلام على المستخرجات الآن إن شاء الله. نعم.
نعم. قال: وأما ما يقع فيه وفي غيره من المستخرجات على الصحيحين من زيادة في أحاديثهما أو تتمة لمحذوف أو نحو ذلك فهي صحيحة، لكن مع وجود الصفات المشترطة في الصحيح في من بين صاحب المستخرج والراوي الذي اجتمع فيه كما سيأتي قريبا.
فهو يريد أن يقول هناك فرق بين حديث مستقل ليس موجودا في الكتاب المخرج عليه، فمثلا المستخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة، هذا كتاب يخرج أحاديث صحيح مسلم بطريق أخرى يلتقي فيها مع مسلم في شيخه أو في شيخ شيخه أو ما فوق ذلك، إلى أن يصل إلى نفس الصحابي ونفس الحديث، كنوع من أنواع التقوية للصحيح وإثبات أن هذه الأحاديث أحاديث صحيحة ثابتة وفوائد أخرى. يقول إنه قد وقع في هذا الحديث في هذا الكتاب بخصوصه كما سنعرف الآن، وقع فيه نوعان: نوع استقل به ليس موجودا في غير من المستخرجات، وهو أنه يأتي بأحاديث زائدة مستقلة ليست موجودة لا هي ولا أصلها في صحيح مسلم. والنوع الثاني وهو يشارك في هذا بقية المستخرجات، يزيد كلمة، يزيد جملة، يوضح مبهما وهكذا. فهذه الزيادات والتتمات موجودة في كل المستخرجات، وأما الأحاديث المستقلة فلا توجد إلا في هذا الكتاب في مستخرج أبي عوانة على مسلم. فهو يقول إن هذه الزيادات صحيحة، لكن بشرط إذا كان الإمام أبي عوانة مثلا، إذا كان الإمام أبو عوانة التقى مع مسلم في شيخه أو في شيخ شيخه، فندرس الإسناد من عند أبي عوانة إلى الشيخ الذي التقى فيه مع مسلم، فكيف توصل إلى هذا الشيخ بالإسناد؟ هذا الإسناد ينبغي أن يدرس. فإذا درسنا هذا الإسناد وظهر أنه صحيح، إذا الحديث صحيح. درسناه فوجدناه حسنا، فالحديث حسن. درسناه فوجدناه ضعيفا، فالحديث ضعيف. الحديث كله لا، أصل الحديث موجود في مسلم، يعني عبر القنطرة من زمن. وأما الحكم الجديد في صحة هذا السند وحسنه وضعفه هو متوجه إلى هذه الزيادة التي زادها صاحب المستخرج. وهذا الكلام إن شاء الله يتضح معنا في الكلام على المستخرجات. نعم.
قال رحمه الله: فإذا قد كتب الحافظ عبد الغني بن سعيد الأوهام التي في مدخل المستدرك وبلغ الحاكم ذلك، فبعث إليه يشكره ويدعو له، بحيث قال المنتقد: علمت بذلك أنه رجل عاقل.
يعني هذا موقف من المواقف التي تعلم بين عظيمين من عظماء هذا الفن، حافظ عبد الغني بن سعيد المصري والحاكم أبو عبد الله رحمهما الله. ويعني هذا فيه ما فيه من العقل والإنصاف، ويعني الخروج من الهوى والانتصار للنفس، وأن الغرض في ذلك كله هو إبراز سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر معنا قبل ذلك الكلام على مستدرك الحاكم، وتناولنا أيضا الكلام الذي يعني أدلى به الحافظ عبد الغني ابن سعيد بشأنه، وما قامت عليه يعني دراسته لهذا الكتاب، والأسباب التي يعني كانت السبب في أن الحاكم رحمه الله تعالى كان يعني قد وقعت منه هذه الأخطاء كلها. وفقط أشير إلى كلمة قالها الذهبي رحمه الله تعالى في حق الحاكم لما أوردنا من الكلام على تشيعه في المرة الماضية، فتشيع هؤلاء المتقدمين كان تشيعا لا يمت بصلة إلى ما نعرفه الآن، وما يعني اصطلح عليه الناس مؤخرا بالنسبة لفرقة تسمى فرقة الشيعة. وكلمة الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى واضحة في هذا جدا، فهو يقول: وقد كان في الحاكم ميل إلى علي رضي الله عنه، ونعيذه بالله من أن يبغض أبا بكر أو عمر أو عثمان. يعني هذا كان نوع من المحبة الزائدة، كان نوع من الميل، ويعني تقديم علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا مرفوض، هذا مرفوض، لكنه لا يدخل صاحبه في يعني دائرة الرفض التي دخل فيها من يبغض أبا بكر أو يبغض عمر أو يبغض عثمان رضي الله عنهم أجمعين. كلمة أخيرة بهذه المناسبة في مسألة الأحاديث الزائدة على الصحيحين تتعلق بابن الصلاح رحمه الله تعالى. فكما عرفنا قبل هذا إن مذهب ابن الصلاح عدم إمكان التصحيح في الأزمان المتأخرة، إلا أن نأخذ ذلك من كتاب قال فيه إمام من الأئمة إنه ألفه مقتصرا عن الأحاديث الصحيحة، أو في كتاب مشتهر من الكتب التي ليست للأحاديث الصحيحة فقط ولكنه نص في هذا الكتاب على التصحيح. هذه الكلمة انتقدها الحافظ ابن حجر، ويعني ألزمها بإلزامين خطيرين. فابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى لما اختار هذا الكلام أداه إلى أن يصحح كل الأحاديث التي في كتاب اقتصر صاحبه على الصحيح. لم يعطينا الفرصة للبحث ولا للتفتيش ولا للنظر فيما أورده الحاكم، فيما أورده ابن حبان، فيما أورده ابن خزيمة، إلا أن يكون لإمام متقدم أيضا كلام في نفس الحديث الذي أخرجه. هذه ناحية. يبقى إذن أدى كلامه إلى تصحيح ما ليس بصحيح. والمسألة الثانية أنه سد الباب على أحاديث أخرى توفرت فيها الشروط كاملة، ولأنه لم يوجد فيها تصحيح لإمام من الأئمة المشهورين في كتاب معتمد، أو وجد للإمام المشهور ولكن ليس في كتاب معتمد، لا يقبلها. وهذه أيضا يعني فيها ما فيها. فهذا الكلام ونص كلام ابن حجر رحمه الله تعالى كما نقله السيوطي في البحر الذي زخر، يقول: ومن هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره ابن الصلاح من سد باب النظر غير مرضي، لأنه هذه الأولى منع الحكم بتصحيح الأسانيد التي جمعت شروط الصحة فأداه ذلك، وهذه هي الثانية، إلى الحكم بتصحيح ما ليس بصحيح. فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحاً ليحكم على كل حديث بما يليق به. هذا الحكم العام بسد باب النظر جعلنا نقول عما ليس بصحيح صحيح، وعما هو صحيح توفرت فيه الشروط كاملة ليس بصحيح. قد عرفنا فيما سبق وأكد عليه أكثر من مرة الأئمة أنه لا بد من النظر للتمييز، والحكم بمقتضى الاجتهاد فيما توفرت فيه هذه الشروط في يعني المستوى الأعلى أو الأدنى، أو فيما لم تتوفر فيه يعني صحة وحسنة وإيه وضعفا. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: المستخرجات. واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، وما تزيد فحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته، والأصل يعني البيهقي ومن عزاء، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. قال رحمه الله تعالى: المستخرجات. والاستخراج أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري مثلا فيورد أحاديثه حديثا حديثا بأسانيد لنفسه غير ملتزم فيها ثقة الرواه، وإن شذ بعضهم حيث جعله شرطا من غير طريق البخاري إلى أن يلتقي معه في شيخه أو في شيخ شيخه وهكذا، ولو في الصحابي كما صرح به بعضهم.
هذه هي حقيقة المستخرجات. هناك أصل مثلا البخاري أو مسلم، وهناك كتاب هذا هو المستخرج عليه. ماذا يعمل هذا العالم أبو عوانة، أبو بكر الإسماعيلي، البرقاني، هؤلاء ماذا يعملون؟ يورد أحاديث الأصل، أحاديث البخاري مثلا بالترتيب، يسوقها بأسانيد نفسه، ولكن لا يلتزم فيها ثقة الرواة. لماذا؟ لأن الأحاديث ثابتة على كل حال، الأحاديث ثابتة على كل حال. وهناك من أهل العلم من اشترط أن يكون إسناد ذلك المخرج أبو عوانة مثلا، أن يكون إسناده أيضا صحيحا ورواته ثقات، لكن هذا لا يشترط، لا يشترط، لأنه في كل الأحوال الحديث نفسه ثابت، وإنما ينظر فيما بعد، إن كان زاد زيادة ينظر في إسناده، لو صحيح الإسناد تقبل الزيادة، لو غير صحيح ترد الزيادة. يلتقي فيها مع شيخ البخاري، ومعنى هذا أنه لا يمر من طريق البخاري، لا يمر من طريق الأصل، وإنما يذهب إلى طريق أخرى، لأن من أعماله في هذا أو من مقاصده أن يؤكد على أن البخاري أخرج حديثا ثابتا، ويريد أن يقوي ذلك الإيه؟ ذلك الحديث، فيلتقي مع البخاري في شيخه أو يلتقي في شيخ شيخه وهكذا، حتى لو التقى معه في الصحابي هذا أيضا يدخل معه في الإيه؟ وهو في كل ذلك يجتهد في القرب من صاحب الإيه؟ صاحب الصحيح. نعم.
نعم. قال: لكن لا يسوغ للمخرج العدول عن الطريق التي يقرب اجتماعه مع مصنف الأصل فيها إلى الطريق البعيدة إلا لغرض من علو أو زيادة حكم مهم أو نحو ذلك.
نعم، يعني إذا كان هناك طريقة أو سند قريب وهناك سند بعيد، فلا يؤثر البعيد ويترك القريب إلا لشيء من اثنين، له غرض يحققه من هذا البعد، إما العلو فهو يستطيع أن يأتي بسند عال إذا ابتعد، ولا يستطيع ذلك إذا اقترب من المصنف البخاري مثلا كما قلنا، أو في الإسناد البعيد ينتهي إلى متن هو مثل هذا المتن وفيه زيادة مهمة، زيادة تتعلق بحكم مهم ونحو هذا. فمن شروط المستخرجات كما يقول حافظ ابن حجر رحمه الله أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب، إلا لهذه الأعذار، أن يعني يطلب العلو ويكون في البعد، أو أن يطلب زيادة حكم مهم ويكون في البعد. أما أن يكون القرب والبعد سواء في عدد الرواه في الإسناد أو في ألفاظ المتن، ومع ذلك يترك القربة ويذهب إلى البعد، فليس هذا بصنيع المستخرجين. نعم.
نعم. قال رحمه الله: ومقتضى الاكتفاء بالالتقاء في الصحابي أنهما لو اتفقا في الشيخ مثلا ولم يتحد سنده عندهما ثم اجتمع في الصحابي إدخاله فيه، وإن صرح بعضهم بخلافه.
نعم، يعني يريد أن يقول إن مما يدخل في المستخرجات أيضا لو أنه التقى مع شيخ المصنف ثم فارق السند والتقى معه مرة أخرى عند الصحابي، فلا يشترط أن يروي بنفس السند مطابقا من البداية إلى النهاية، لا، هذا أيضا يدخل. لماذا؟ لأنه التقى في النهاية مع صاحب الأصل في الصحابي، وزاد على ذلك أنه التقى معه مرة قبل ذلك في الشيخ، ويعني هذه زيادة. وإلا فمما سبق قلنا ولو في الصحابي كما صرح به بعضهم، يعني لو فرضنا أنه لم يلتقي مع البخاري لا في شيخه ولا في شيخ شيخه ولا في من هو فوق ذلك، حتى التابعي، حتى التقى معه في الصحابي فقط، فهذا يدخل في المستخرج. فمن باب أولى لو أنه التقى البخاري في شيخه ثم فارقه في رجلين أو في رجل ثم عاد مرة أخرى ليوافقه في نفس الصحابي ويخرج الحديث من عند الصحابي فالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا يدخل في المستخرج. نعم.
قال: وربما عز على الحافظ وجود بعض الأحاديث فيتركه أصلا، أو يعلقه عن بعض رواته، أو يورده من جهة مصنف الأصل.
يعني يعز عليه، يعني المستخرج مثل أبي عوانة ينظر في أحاديث مسلم فيجد أن بعض أحاديثه التي يجب أن يخرجها بإسناده عنده لها أسانيد، نعم، ولكن لا يرتضيها، أو ليست عنده لها أسانيد، طبعا هذه يعني بعيدة، لكن نقول عنده أسانيد ولكن لا يرتضيها، فماذا يفعل؟ يتركها أو يعلقها عن بعض الرواة، يعني لا يذكر لها سندا، يجعلها من المعلقات، أو يوردها من جهة مصنف الأصل، يعني على غير الجادة، الأصل أو الجادة أن يأتي من غير طريقه، فلما لم يجد سندا يرتضيه جاء بالسند من طريقه. نعم.
قال: وقد استخرجوا، أي جماعة من الحفاظ، على الصحيح لكل من البخاري ومسلم الذي انجر الكلام بسببهما إلى بيانه، وإلا فقد استخرجوا على غيرهما من الكتب.
هو يريد أن يشير هنا إلى أن سبب البحث في المستخرجات أنها من مظان الصحيحين، من مظان الأحاديث الزائدة على الصحيحين، وإلا فالمستخرجات موجودة على الصحيحين وعلى غير الصحيحين. يعني يذكر العلماء أن على سنن أبي داود مستخرجات لمحمد بن عبد الملك بن أيمن وقاسم بن أصبخ، وأن على جامع الترمذي مستخرجات مثل مستخرج الطوسي، ويذكر الحافظان ابن حجر والسيوطي رحمهما الله أن كتاب المنتقى لابن الجارود هو مستخرج على صحيح ابن خزيمة، وإن كان الشيخ المعلم اليماني رحمه الله يعني يستبعد هذا أو ينكره، لكن الشاهد أن المستخرجات لم تقتصر أو لم تختص بالصحيحين فقط، لم تختص بالصحيحين فقط، هناك مستخرجات على كتب كثيرة، حتى كتاب التوحيد، هذا الكتاب الصغير لابن خزيمة عليه مستخرجات تؤيد ما فيه من الأحاديث وتزيد عليه ألفاظا ومعاني، فهناك كثير، ولكن طبعا هو هنا تقيد بالصحيحين لأنه يتكلم عن مظان الأحاديث الصحيحة الزائدة على ما في الصحيحين. نعم.
قال: والذين تقيدوا بالاستخراج على الصحيح جماعة كالحافظ أبي عوانة بالصرف للضرورة، يعقوب بن إسحاق الإسفرايني الشافعي استخرج على مسلم.
يبقى إذن هناك مستخرجات على الصحيحين، وهناك مستخرجات على البخاري وحده، وهناك مستخرجات على مسلم وحده، هذا فيما يخص الكلام الذي نحن بصدده، وإلا فكما قلنا هناك مستخرجات على كتب كثيرة جدا. مستخرج أبي عوانة هو على صحيح مسلم فقط، واسمه المستخرج على صحيح مسلم، ويسميه كما قلت بعض المحققين المسند المخرج على صحيح مسلم. نعم.
قال: ونحوه، أي أبي عوانة، كالحفاظ الشافعية أبوي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي على البخاري فقط، وأحمد بن محمد ابن أحمد الخوارزمي البرقاني بتثليث الموحدة، وأبي نعيم أحمد بن عبد الله ابن أحمد الأصبهاني كلاهما عليهما.
نعم. إذن هو يشير الآن إلى أن هناك من حفاظ الشافعية كذلك، واحتاج إلى هذا لأنه نسب الإسفرايني قبل ذلك إلى الشافعية أيضا، أقول أبو بكر الإسماعيلي له مستخرج، وهذا على البخاري، المستخرج على صحيح البخاري، وبعضهم يسميه الصحيح على شرط البخاري، الصحيح على شرط البخاري، وهو يعني مفقود إلى الآن والله أعلم. وأيضا أبو بكر البرقاني أو البرقاني أو البرقاني، ولذلك قال بتثليث الموحدة يعني بالحركات الثلاثة، هذا أيضا له كتاب مستخرج. قال وأبي نعيم أحمد ابن عبد الله ابن أحمد الأصبهاني، كلاهما يعني البرقاني وأبو نعيم كلاهما عليهما يعني على البخاري ومسلم، على البخاري ومسلم. نعم.
قال وهما في عصر واحد، والذي قبلهما
الكلام عن من؟ الكلام عن الأخيرين، عن البرقاني والأصبهاني، فكلاهما ألف على مستخرج على البخاري ومسلم، على البخاري ومسلم، على مستخرج على الصحيحين، المستخرج على الصحيحين البرقاني والمستخرج على الصحيحين للأصبهاني، وهما في عصر واحد. نعم.
نعم. قال والذي قبلهما شيخ أولهما.
يعني الأول الذي قبلهما هو الإسماعيلي، شيخ أولهما شيخ البرقاني. نعم.
نعم. قال وهو تلميذ أبي عوانة.
الإسماعيلي تلميذ أبي عوانة. إذن هنا جد وولد وإيه وحفيد مثلا، فالجد هو أبو عوانة، والوالد هو أبو بكر الإسماعيلي، أبو بكر الإسماعيلي، والبرقاني وأبو نعيم هؤلاء بمثابة الأحفاد، تلامذة للإسماعيلي، وأبو عوانة الإسرائيلي شيخ شيخهما. نعم.
نعم. قال ولذا خص بالتصريح به، ولم يلاحظ كون غيره استخرج على الصحيحين أو على البخاري الذي هو أعلى، لا سيما هو مناسب للباب قبله، لما اختص به كتابه من زيادات متون مستقلة وطرق متعددة، غير ما اشترك مع غيره فيه من زيادة مستقلة في أحاديثهما ونحوها كما بينته قريبا.
يعني يقول لأجل هذه الأسباب اختص الحافظ العراقي رحمه الله تعالى أبا عوانة بالذكر في هذا البيت، لم يأتي بأبي بكر الإسماعيلي الذي استخرج على البخاري وهو أولى. لماذا؟ لأن أبا عوانة الذي ورد اسمه في البيت استخرج على مسلم، وأبو بكر الإسماعيلي استخرج على البخاري، والبخاري لا شك أنه أعلى، على البخاري الذي هو أعلى، لا سيما وهو مناسب للباب قبله، لأن الباب الذي كان قبله يتكلم عن أفضلية البخاري على مسلم، لكن لم يذكره. وأيضا لم يذكر واحدا من هذين البرقاني والأصبهاني، وهما أولى منه من ناحية أن أبو عوانة استخرج على مسلم وهما استخرجا على الصحيحين. إذن فلماذا جاء بأبي عوانة في الكتاب؟ لثلاثة أسباب. السبب الأول الذي جعله يذكره في الألفية ويترك هؤلاء الثلاثة، السبب الأول أنه قدوة، فهو الذي شق الطريق وتبعه الكل، كما قلنا هو الجد أو شيخ المشايخ، عمل المستخرج على مسلم، فجاء تلميذه من بعده أبو بكر الإسماعيلي فعمل المستخرج على البخاري، وجاء تلميذ الإسماعيلي البرقاني والأصبهاني فعمل كما عمل شيخهما وشيخ شيخهما، إذن فهو قدوة للجميع، فكان أولى أن يذكر، هذه ناحية. والناحية الثانية سبقت معنا في يعني الفصل الذي قبله آخر الفصل، قال لما اختص به كتابه من زيادات متون مستقلة، فعنده أحاديث كما قلنا مستقلة، وإن كان قلنا فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، لكنها متون مستقلة كثيرة، لم يقتصر عمله على الزيادات كما فعل هؤلاء، هو مشترك معهم في هذا، وله إيه؟ وله يعني أحاديث مستقلة عنهم، له أحاديث مستقلة عنهم. فإذا هذه كلها أسباب جعلته يقدم أبا عوانة عليهم. أولا اقتداؤه بهم، فهو أول من صنع، وفي الرتبة الزمانية، ولأن في كتابه يعني أحاديث أو زيادات لأحاديث ومتون مستقلة بخلافهم، فليس عندهم إلا الإيه؟ إلا زيادة جملة أو زيادة كلمة أو فائدة أخرى غير هذا، وهو مشارك لهم فيها جميعا.
نعم. قال: وإنما وقعت الزيادات في المستخرجات لعدم التزام مصنفيها لفظ الصحيحين، ولهذا قيل للناقل: اجتنب عزوك ألفاظ المتون، أي الأحاديث التي تنقلها منها لهما أي للصحيحين، فلا تقل حيث تورده للحجة كالتصنيف على الأبواب حسبما قيده ابن دقيق العيد أخرجه البخاري أو مسلم بهذا اللفظ، إلا بعد مقابلته أو تصريح المخرج بذلك. وظاهره عدم منع إطلاق العزو وليس كذلك، وإن لم أرى التصريح به.
نعم، إذا هو ينبه هنا بعد ما يعني أشار إلى أن في هذه المستخرجات زيادات، فأما الزيادات من النوع الأول كأحاديث كاملة تكون مستقلة، وهو لا يقع إلا في مستخرج أبي عوانة، فقد تكلمنا عنه سابقا، وهو أنها تدرس دراسة مستقلة ليتبين من خلال ذلك إن كانت صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، وفيها كل هذا، ومرفوعة وموقوفة، فيها ما صح هكذا وما صح هكذا. طيب، لكن الكلام هنا يتكلم عن ألفاظ المتون في لفظ للبخاري ولفظ للمستخرج على البخاري مثل الإسماعيلي، في لفظ لمسلم، في لفظ للمخرج على مسلم مثل أبي عوانة الإسفرائيلي. أصل الحديث في مسلم، لكنه لما أراد أن يخرج الحديث من سنده هو ومن روايته هو، لم يقصد أن يأتي بألفاظ الكتاب المخرج، فلذلك حصل تفاوت أحيانا في المعنى وأحيانا في اللفظ، حصل تفاوت، هناك ألفاظ زائدة على ما في الكتاب الأصلي، فهذه الألفاظ الزائدة لا يمكن معها أن يأتي الباحث فينظر في كتاب أبي عوانة فيجد حديثا فيقول أخرجه مسلم، اعتمادا على أنه موجود في كتاب يعتني بالكتب، يعتني بالتخريج على ما في صحيح مسلم حديثا بحديث. لا، لا يلزم، لا يلزم، حتى وإن كان الحديث في صحيح مسلم والحديث موجود في مستخرج أبي عوانة، لا يلزم أن يكون الحديث متطابقا في المعنى كله ولا في الألفاظ كلها. وهنا تأتي المطالبة بالمقابلة، أن تقابل الحديث لفظة لفظة، فتنظر فيما أخرجه صاحب المستخرج وما أخرجه صاحب الأصل كلمة بكلمة، لأن بعض الناس يقع في هذا، ممكن مثلا يفتح كتاب من كتب البيهقي، من كتب البغوي، من كتب المختصرات لصحيح البخاري لصحيح مسلم، كتب من كتب المستخرجات، مستخرج على البخاري، مستخرج على مسلم، ومجرد ما يجد فيه الحديث ويقول أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، ولا يقابل بينهما. لا، تأتي هنا المطالبة بالمقابلة، ولكن هذه المطالبة تارة تكون واجبة لابد منها، وتارة تكون مندوبة حسنة لطلب الأفضل فقط، وهذا ما يلمح إليه السخاوي رحمه الله تعالى، فيقول اجتنب عزوك ألفاظ المتون التي تنقلها منها للصحيحين لا تعزو هذه الألفاظ التي تجدها في المستخرجات إلى الكتاب الأصلي فتقول هذا مستخرج على الصحيحين، ومن ثم فيكون أخرجه البخاري ومسلم، لا لا يلزم هذا. طب لماذا؟ لأن هؤلاء الأئمة لم يلتزموا إيراد الروايات بنفس الألفاظ، وإنما التزموا إيراد الروايات بأسانيدهم هم وإن لم تكن بنفس الألفاظ، فهناك ألفاظ مغايرة. ثم قال فلا تقل حيث تورده للحجة، يعني إذا كنت تؤلف كتابة أو تستدل لحكم فقهي، تؤلف كتاب على الأبواب في تراجم وفي فوائد فقهية وتورد مثل هذا الحديث تأخذه من أحد المستخرجات، فلا بد وأن تقابل الحديث بما في الأصل فتقول أخرجه البخاري، بعدما تكون قابلته بما في البخاري. لماذا؟ لأنك إذ تعتمد مسألة التصنيف على الأبواب والاحتجاج بألفاظ الحديث واستخراج الفوائد الفقهية، فلعل الفائدة الفقهية التي استخرجتها تكون من لفظة موجودة عند صاحب المستخرج وليست موجودة في أصله في البخاري أو في مسلم، فيؤدي بك الاستدلال بهذه اللفظة على هذا الفقه ونسبتها إلى البخاري إلى الكذب. تقول إن هذه اللفظة يؤخذ منها هذا الحكم الفقهي وهي موجودة في البخاري، وفي النهاية ليست موجودة في البخاري، فلا يكون لها يعني الثقل الذي يكون للفظة موجودة في البخاري، ومن ثم يجب على من يتصدى للتأليف الفقهي والتصنيف على الأبواب والاستدلال من خلال هذه الأحاديث أن يقارن ويطابق بين الحديث الذي يجده في هذه الكتب في المختصرات في المستخرجات، يطابق بين هذا الحديث وبين أصله، سيجد هناك ألفاظ متطابقة ويجد ألفاظ زائدة، فإن كان حكمه من الألفاظ الزائدة، الحكم الفقهي مأخوذ من اللفظة الزائدة، فلا ينبغي أن تنسبه إلى البخاري، وإن كان مأخوذا من أصل الحديث الموجود في البخاري فدونك، انسب كما تشاء. لأجل هذا نبه الشيخ على هذه المسألة، قال فلا تقل حيث تورده للحجة كالتصنيف على الأبواب حسب ما قيده ابن دقيق العيد، لأن دقيق العيد هو الذي أشار إلى هذه المسألة، وكما هو مشهور ابن دقيق كلامه دقيق. قال لا تقل أخرجه البخاري أو مسلم بهذا اللفظ إلا بعد مقابلته، والمقابلة هنا واجبة. قال أو تصريح المخرج بذلك، تجد مثلا البيهقي قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ، تجد مثلا صاحب المستخرج قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ، فإذا أكد على هذا يبقى خلاص ما فيش مشكلة، لا ترجع ولا تقابل. وإذا لم يقل وكان تصنيفك على الأبواب فلا بد من أن تعود لمسألة المقابلة. وهناك نوع آخر من المقابلة المندوبة، وهي المقابلة إذا لم تكن تؤلف لهذا الغرض، لا تصنف على الأبواب ولا تؤلف لأجل استخراج الأحكام والفوائد الفقهية، بل مثلا يعني التصنيف على المسانيد كمعجم من المعاجم ونحو هذا، فهنا المقابلة نوع من أنواع المندوب من أنواع الأفضل وليست واجبة. ولنا عودة إن شاء الله تعالى إلى هذه العبارة بذاتها، نبدأ بها إن شاء الله في لقائنا القادم، لأن لها اتصال بما بعدها، ونكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد. والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخ.